الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأغر نرحب بالحاضرين جميعا رجالا ونساء، ونرحب بداية بفضيلة الشيخ سليم بن عبد الله الخوخي حفظه الله تعالى، الذي أكرمنا ولبى دعوتنا لإلقاء هذه المحاضرة التي هي في الأصل خاصة بالنساء اللاتي اجتمعنا من أماكن شتى، ثم يحصل الفائدة للرجال وللنساء تبعا. ولا يخفى على الجميع رجالا ونساء ما لمجالس الذكر وحلق العلم وللمحاضرات من النفع العظيم والخير العميم، فإن هذه المجالس تعتبر لكثير من الناس بداية ونهاية. فكم من أناس بدأوا الطريق إلى الله عز وجل بعد سماع محاضرة أو خطبة حركت قلوبهم وأيقظتهم من غفلتهم وردتهم إلى الله عز وجل، ذكرتهم بعظمة الله ورحمة الله وجود الله وكرم الله وعفو الله، وأن لا يقنطوا من رحمة الله مهما أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي. فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن هذه المجالس مظنة لزيادة الإيمان لما يتلى فيها من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إن هذه المجالس مظنة لطمأنينة القلوب بطاعة الله وعبادة الله وذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنها المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل على أهلها السكينة، ويذكر الله أهلها في من عنده. فما هي المجالس التي تعدلها وتوازيها وتماثلها مهما كانت ومهما كان الجالسون فيها من الملوك والأمراء والوزراء والتجار وأصحاب الدنيا؟ لا تساوي هذه المجالس التي يذكر فيها الله كثيرا. هذه المجالس مظنة لتعلم العلم النافع، هذه المجالس سبب للزيادة من الخير والقرب من الله والبعد عما يغضبه سبحانه وتعالى. فهنيئا للمسلمين هذه المجالس العظيمة إذا قام بها من يدعوهم إلى الله، لا إلى نفسه، لا إلى فتنة ولا إلى شر ولا إلى حزبية ولا إلى بدعة، وإنما يدعوهم من كتاب الله وإلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى يبارك في الشيخ سليم في الحاضرين جميعا، وأن يجزي إخواننا وأخواتنا خيرا على حرصهم واستجابتهم واجتماعهم، وأسأل الله عز وجل أن يرد الجميع بحسنات عظيمات وأجور وافيات ومغفرة للذنوب والخطايا والسيئات، وأن يتقبل من الجميع صالح العمل. ويتفضل فضيلة الشيخ سليم حفظه الله تعالى لإلقاء محاضرته فالجميع لها بالأشواق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها منزلة وسفرا من الأسفار، وجعل الآخرة هي دار القرار، وجعل بين الدنيا والآخرة برزخا يدل على فناء الدنيا باعتبار، وهو في الحقيقة إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ويوفق عباده الأبرار في جميع الأقطار. وسبقت رحمته غضبه، وهو الرحيم الغفار. أحمده على نعمه الغزار، وأشكره وفضله على من شكر مدرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي المختار، المرسل بالتبشير والإنذار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تتكرر بالعشي والإبكار. أما بعد، عباد الله، نحمد الله تعالى الذي وفقنا إلى مثل هذه المجالس المباركة التي نسأل الله أن يحيي بها قلوبنا في زمان عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المعاصي والذنوب فأثرت على القلوب حتى علاها من الران واحتواها من الغفلة والقسوة ما الله به عليم. القلوب قست معاشر المؤمنات بسبب الذنوب والمعاصي، قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كثرت ذنوبنا فقست قلوبنا، كثرت معاصينا فعظمت غفلتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما أحوجنا معاشر المؤمنات إلى الوعظ والتذكير، الوعظ الذي هو سياط القلوب، كما قال بعض السلف: الوعظ سياط القلوب يوقظها من غفلتها وينبهها من نومها ويزجرها حين تحيد عن أمر الله وتعرض عن طاعة الله. وليس هناك معاشر المؤمنات أعظم وعظا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن أعظم موعظة، ومن لم يتعظ بالقرآن وينتفع بالقرآن فلا نفعه الله، ومن لم يتعظ بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعتبر بما فيها فبماذا سيتعظ وبماذا سيعتبر؟ ومن أعظم ما يحيي القلوب أن يتذكر العبد الموت وسكرته والقبر وضمته واللحد وظلمته، فإذا ذكر هذه الأمور زهد في الدنيا وترك المعاصي وأقبل على طاعة الله عز وجل. في جامع الترمذي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكر القبر بكى، فقيل له: تذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. اسمعي يا أمة الله، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع وأشد في الفظاعة من أي منظر آخر. اسمعي أمة الله إلى هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد رأى النار أكثر من مرة، لكنه ينبه على فظاعة منظر القبر وشدة ما في القبر من هول وشدة. وقد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجاء فجلس على شفير القبر ثم بكى حتى بل الثرى، ثم قال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على شفير القبر وينظر إلى القبر وإلى اللحد وإلى ما فيه، فيبكي حتى يبل الثرى، حتى يبل التراب. هل بكينا معاشر المؤمنات من تذكر القبور؟ هل بكينا عباد الله؟ هل وجلت قلوبنا؟ هل ذرفت عيوننا من تذكر القبر والنظر إلى القبور؟ كم مرة يا عباد الله زرنا القبور؟ كم مرة يا عباد الله حملنا أموات؟ كم مرة يا عباد الله وقفنا على المقابر؟ لكن القلوب ميتة، القلوب قاسية، إلا من رحم الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي، وأما عثمان فيبكي، وأما الصحابة فيبكون، وأما التابعون فيبكون، وأما الصالحون فيذرفون الدموع عند رؤية القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. لماذا يقول هذا عباد الله؟ لأن في القبر أهوال، ولأن في القبر شدائد، ولأن في القبر نعيم وعذاب. في القبر يا عباد الله عذاب، في القبر يا عباد الله شدة، في القبر يا عباد الله فتنة. في الصحيحين أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية تقول لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما سمعته صلى صلاة بعد ذلك إلا وهو يتعوذ بالله من عذاب القبر، ما سمعته صلى صلاة بعد ذلك إلا وهو يتعوذ يستعيذ بالله من عذاب القبر. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أنس: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى علينا أنه ما يدفن بعضنا بعضا. لو سمعنا عذاب القبر يا عباد الله، لو سمعنا عذاب القبر يا أمة الله، لما طابت نفس أحدنا أن يدفن زوجته، ولا أن يدفن ابنته، ولا أن يدفن أخته. لما طابت نفس أحدنا أن يدفن أباه أو يدفن ابنه أو يدفن أخته، ولرمى بعضنا بعضا على الأرض وعلى ظاهرها خوفا من عذاب القبر الشديد الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنك لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند الطبراني: إن هذه الأمة تبتلى، أو قال تعذب في قبورها، وإن البهائم لتسمع عذابها. تسمع البهائم عذاب القبر، البهائم تسمع أحوال المعذبين وهم يعذبون، تسمع حال أهل القبور وهم في الأغلال والأنكال والشدائد وهم في العذاب الشديد. تأملي أمة الله وتصوري عائشة التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار وتقول: يا رسول الله، إنك قلت إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ عائشة يا أمة الله المبشرة بالجنة، عائشة يا أمة الله حبيبة رسول الله، عائشة يا أمة الله الصديقة بنت الصديق، عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، تقول: يا رسول الله، كيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ عائشة تخاف على نفسها من عذاب القبر وهي المبشرة بالجنة، فكيف بك يا أمة الله وأنت التي كل يوم تتلطخين بالأوزار، وأنت التي كل يوم تفعلين المعاصي، وأنت التي كل يوم تأتين الذنوب، كيف يكون حالك؟
كيف يكون حالك في القبر؟ لهذا معاشر المؤمنات نقف في هذه الكلمة اليسيرة في ذكر شيء من أحوال النساء العاصيات في القبور. نقف معاشر المؤمنات مع شيء من أحوال عصاة النساء، النساء اللائي عصين الله، النساء اللائي تهاون بالصلاة، النساء اللاتي ما أدين الزكاة، النساء اللاتي استمعن الأغاني، النساء اللاتي وقعن في الزنا، النساء اللاتي تقع منهن الغيبة والنميمة وغير ذلك، كيف يكون حالهن في القبور؟ كيف يكون حالهن في البرزخ؟ كما قال الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كيف يكون حال هؤلاء النساء؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الآثار والأخبار شيء كثير من حال النساء في القبور. يا أمة الله، لو تدرين ما بداخل هذه القبور. نحن نمر ننظر، لا نرى من فوق إلا التراب، لا نرى من فوق إلا الأحجار، لكن ما في باطن هذه القبور من الشدائد والأهوال ما يجل عن الوصف، ما لا يتصور من العذاب والشدائد والأنكال. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان من ربه فقال له: انطلق انطلق. ملكان يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان انطلق، ليمر به ليشاهد شيئا من أحوال القبور، من أحوال أهل البرزخ. انطلق انطلق. فانطلق عليه الصلاة والسلام، أتى على شدائد، أتى على أهوال. ومما أتى عليه قال: فأتينا على مثل التنور. تعرفين التنور يا أمة الله؟ فأنت تسجرينه بالنار، وأنت يا أمة الله تضعين فيه ما شئت من الطعام لينضج. كم رأيت في التنور من طعام يحترق، كم رأيت في التنور من ماء يغلي، كم رأيت في التنور من حرارة لا يطيقها بدنك، كم مرة من المرات لذع التنور يدك ففزعت، لذع التنور يدك ففزعت فزعا شديدا وصحت صيحة عظيمة لمجرد أن شيئا يسيرا من أعلى التنور أصاب بدنك، فصحت وقد رأيت احتراق الجلد أو أثر تلك الحرارة على يدك. تعرفين التنور يا أمة الله؟ تعرفينه. يقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تنور عظيم تصوريه، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال: فاطلعنا. فماذا رأى عليه الصلاة والسلام وماذا رأى من معه في ذلك التنور؟ قال: فاطلعنا فإذا رجال ونساء عراة. لا إله إلا الله. رجال ونساء عراة، قال وإذا هم يأتيهم لهب نار من نار الآخرة يا أمة الله، ما هي من نار الدنيا، لهب. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاحوا بأعلى أصواتهم، النار تلتهب، النار تحرق ذلك التنور ويحرق أجسادهم، وهم عراة رجال ونساء يصيحون، والنار تأتي من أسفلهم فترفعهم إلى أعلى، حتى إذا كادوا أن يخرجوا عادوا مرة أخرى. فقلت من هؤلاء في هذا العذاب، من هؤلاء؟ فقالوا يا محمد هؤلاء الزناة والزواني من أمتك. هؤلاء الزناة والزواني من أمتك، هذا حالهم في البرزخ، هذا عذابهم. المرأة اليوم التي عياذا بالله تفعل الزنا ولا تتقي الله، التي تفعل الزنا ولا تخاف الله، التي تفعل الزنا ولا تراقب الله، ولا تعلم أنها خانت زوجها، أنها خانت أباها أخاها أهلها، هذا عذابها في الآخرة. تنور يحترق، تنور ونار وهم يحترقون، هذا من جانب. وإلا وهناك عذاب آخر أيضا للزنا وللزواني، فقد جاء عند الحاكم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني رجلان فقال لي، فأخذ بضبعين وقال انطلق، فأتينا على جبل وعر فقال اصعد. النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبلا صعبا وعرا فيقول كيف أصعد؟ قال انطلق فإنا سنسهله عليك. فصعد عليه الصلاة والسلام، قال حتى إذا كنت في سطحه في سوائه سمعت أصواتا شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ فقالوا عواء أهل النار. تأملوا عباد الله، تأملوا معاشر، تأملنا معاشر المؤمنات، عواء أهل النار، لم يقل صوت ولا أصوات، عواء يعوون كالكلاب أعزكم الله من شدة العذاب، عواء أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر شيئا من الصور التي رآها، قال ثم أتينا على قوم أشد شيء انتفاخا وأنتن ريحا كأن ريحهم المراحيض، أقوام أبدانهم منتفخة، رجال ونساء، نساء منتفخات، منتفخات البطون، منتفخات الأبدان، ريحهم كريهة، رائحتهم قذرة كأن ريحهم المراحيض، وما من أحد منا إلا وهو يعرف رائحة المرحاض وما فيها من قذارة. فلما رأى عليه الصلاة والسلام هذا المنظر وهذا الانتفاخ وهذه الريح النتنة القذرة، قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزناة والزواني، الزناة والزواني عياذا بالله. معلوم عباد الله أن المرأة إذا أرادت أن تزني تحرص أنها تتجمل وتتطيب وتتبخر وتفعل أحسن ما يكون من الزينة واللباس على بدنها، الجزاء من جنس العمل، كما حسنت بدنها وجملته يجعلها الله في القبر منتفخة انتفاخا فظيعا شنيعا، وكما زينت نفسها بالطيب والرائحة الحسنة يجازيها الله بهذه الرائحة التي كأنها ريح المراحيض. فالزنا خطير يا عباد الله، الزنا خطير يا أمة الله، الزنا عاقبته ليست بالهينة ولا بالسهلة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو يجلب العار والشمار وسبب الفقر والبلاء والمحن والفتن. نعم ينتظرها في الآخرة في القبر من هذه العقوبات. وكم من النساء اليوم صلى الله عليه وسلم تقع في الزنا، الزنا اليوم عم انتشر صلى الله عليه وسلم وحصل فيه من البلاء ما الله به عليم. أصبحت المرأة تخرج وهي متعطرة متبخرة متزينة تدعو الرجال والشباب إلى نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتفعل الحرام. فانظري يا أمة الله إلى العقوبة وإلى حال النساء الزانيات في البرزخ. فهل من عظة وهل من عبرة؟ من يا معاشر النساء ترضى لنفسها هذا العذاب؟ من ترضى أن تكون في التنور تحترق؟ من ترضى أن يكون جسد وينتفخ هذا الانتفاخ وهذه الرائحة القذرة تصدر منها؟ ألا فلنحذر من الزنا، ألا فلنحذر معاشر المؤمنات من الزنا ومن خطر الزنا. قال عليه الصلاة والسلام، اسمعك إلى صورة أخرى، قال فانطلقت في حديث أبي أمامة، فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. معاشر المؤمنات، معلوم أن ثدي المرأة من أرق بدنها ومن أرق جلدها، وأن أدنى شيء فيه يؤلمها أشد الألم. فمعلوم أن المرأة لو قرصتها نملة في ثديها تشعر بألم لا يعلمه إلا الله. ولو أن رضيعها عضها عضة يسيرة إذا بدت أسنانه تصيح وربما رمته عن نفسها للألم الذي تجده. فموضع الثدي من المواضع التي الألم فيها شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر على نساء الحيات تنهش ثديهم، الحيات تلدغهن، وليس تلدغهن فقط، وإنما تلدغ وتعم وتنهش في ثديهن. معلوم سم الحية، ومعلوم عضة الحية، ومعلوم اللدغة التي تقع من الحية، فكيف بالنهشة؟ فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء النساء اللائي يمنعن أولادهن لبنهن. المرأة عندما تلد وتمنع ولدها اللبن، وتحول بين ولدها وبين شربه، وتحرمه رزقا ساقه الله إليه، هذا عذابها وهذا نكالها، عياذا بالله من ذلك. الأمر شديد يا معاشر النساء، الأمر خطير، الأمر ليس بالهين. تعوذنا بالله من عذاب القبر، واحذر مما يؤدي إلى عذاب القبر. فقد جاء في الآثار والأخبار وأطلع الله بعض خلقه على شيء من ذلك. ذكر ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار، وقد ذكره السيوطي في شرح الصدور، وذكره ابن رجب في أهوال القبور، عن عمرو بن دينار أن رجلا من أهل المدينة دفن أختا له، فلما رجع إلى بيته تذكر أن كيسا فيه مال سقط منه في القبر، فأخذ صاحبا له فقال انطلق معي أنبش القبر وأخرج كيس الذي سقط. فلما ذهب معه صاحبه ونبش القبر وجد الكيس فحمد الله، فقال لصاحبه تنحى قليلا أنظر حال أختيك، يريد أن يرفع لبنة من اللبن التي على اللحم، أنظر حال أختيك. قال فكشف عن لبنة فإذا بأخته في قبرها يشتعل عليها القبر نارا، يشتعل القبر نار، فرد اللبنة وقام فزعا ورجع إلى بيته وسأل أمه عن حال أخته، ماذا كانت تصنع، ماذا تفعل، كشفت عن لبنة فوجدت قبرها يشتعل نارا. فقالت له أمه إن أختك كانت تضيع الصلاة، تضيع الصلاة، وربما صلت على غير وضوء، وكانت تأخذ أذنها فتلتقم أبواب الجدران أو أبواب الجيران تسمع ما يدور في داخل البيوت. تأملوا عباد الله، تأملي أمة الله، قبرها يشتعل عليها نارا. لماذا؟ كانت تضيع الصلاة، تضيع، تؤخر الصلاة، تؤخر الصلاة، ربما ما تصلي الظهر إلا مع العصر، وما تصلي المغرب إلا مع العشاء. قالت إن أختك كانت تؤخر الصلاة، وربما صلت بغير وضوء على غير طهارة، وتأخذ ابنها فتضعها على أبواب الجيران تتصنت، تتصنت، تتسمع ماذا يجري في الدور، ماذا يدور في البيوت. ومعلوم أن من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب، الرصاص المذاب يصب في أذنه. وهذه أمة الله تتصنت، فانظري إلى عذابها، وانظري إلى ما يصيبها، وانظري إلى حالها. وذكر السيوطي في شرح الصدور قال وفي تاريخ المقريزي أن في سنة 99 و600 ورد البريد، وطبعا البريد ما يرد إلا بالأمور العظيمة التي تشتهر وتنتشر، ورد البريد بأن رجلا دفن امرأته، فلما رجع إلى بيته تذكر أن مالا سقط له في القبر، فذهب إلى فقيه البلد، إلى فقيه البلدة، وقال دفنت زوجتي وسقط لي مال في القبر، أريد أن أنبش لأستخرج المال وأريد أن تكون معك. فقال الفقيه نعم، فخرج معه ونبش الرجل القبر، نبش الرجل القبر. فلما انتهى إذا به عباد الله، إذا به أمة الله يجد زوجته جالسة في القبر وقد ربطت يداها بشعرها وربطت رجلاها بشعرها أيضا، مغلولة مربطة بشعرها في يديها وفي رجليها. فجعل زوجها يحاول أن يفتح لها، يحاول أن يفتح عنها الوثاق من اليدين والرجلين، فلما بلغه الجهد خسف به وبها فلم يدري أين ذهبا، وغشي على فقيه القرية، غشي عليه. فلما أفاق أخبر السلطان بما رأى، وكتب السلطان البريد إلى الشام، من الشام، وكتب إلى ابن دقيق العيد، فقرأه على الناس بمجمع ليتعظ الناس. انظروا عباد الله، يجد زوجته مغلولة مقيدة بشعرها في يديها وفي رجليها. الله أعلم ماذا كانت تفعل، الله أعلم ماذا كانت تصنع. تضيع الصلوات سبب لعذاب القبر، أكل الحرام أمة الله سبب من أسباب عذاب القبر، الربا، الزنا، الخمر، الفجور، الغيبة، النميمة، كل ذلك من أسباب عذاب القبر. بل كم من الأمة تعذب ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ذكر ابن رجب في أهوال القبور أن رجلا دفن امرأته دفن ابنته فلما وضعها في القبر إذا بها تتحول عن القبلة تتحول عن القبلة فوضع عليها اللحد والتراب ورجع وهو مهموم مغموم فرآها في المنام فقالت له يا أبتاه كل من حولي صيفت وجوههم عن القبلة كل من حولي صيفت وجوههم عن القبلة. قال ابن رجب وذلك من أهل القبلة من أهل الكبائر أصحاب الكبائر من أهل الكبائر صرفوا عن القبلة يا عباد الله وصرفنا عن القبلة يا أمة الله بسبب الذنوب بسبب المعاصي بسبب الآثام بسبب منع حقوق الله. وقد ذكر ابن رجب أيضا في شرح حديث يتبع الميت ثلاثة قال أخرج الحافظ أبو موسى المديني بإسناد حسن في الترغيب والترهيب عن امرأة أنها أتت إلى عائشة فقالت يا أم المؤمنين بت البارحة ويدي سليمة وأصبحت وهي شلا وتريها يدها مشلولة شلت. فقالت لها عائشة وما ذاك؟ قالت يا أم المؤمنين كان لي أبوان موسران، الأب غني والأم غنية، الأب ثري والأم ثرية، الأب من ذوي المال والأم من ذوات المال، كان لي أبوان موسران وكان أبي يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل ويتصدق، وكانت أمي بخيلة ممسكة بخيلة ممسكة لا تعطي شيئا. فمات أبي وبعد شهرين ماتت أمي، فرأيت البارحة أبي في المنام وعليه ثوبان أصفران وأمامه نهر جار يشرب منه في حالة حسنة في حالة عظيمة في حالة طيبة، عليه ثوبان أصفران يشرب. فقلت يا أبتاه ما هذا؟ فقال يا بنيتي من قدم لنفسه خيرا قدم عليه، هذا أعطانيه ربي. هذه الثياب هذه الملابس هذا الخير هذا الماء هذه النعمة أعطانيها الله، من قدم لنفسه خيرا وجده. إي والله يا أمة الله إذا قدمت لنفسك خيرا تجدينه يوم لقاء الله، تجدينه في القبر تجدينه في الآخرة، من قدم لنفسه شيئا قدم عليه، هذا أعطانيه الله. فقلت يا أبتاه وأين أمي؟ قال أوقد ماتت أمك؟ قلت نعم. قال هيهات عدل بها ذات الشمال فاطلبيها ذات الشمال. قالت فالتفت ذات الشمال فإذا أنا بأمي عارية قائمة بيدها شحيمة شحمة صغيرة وهي تصيح ولهفا وحسرة وعطشا، أنظر إلى أمي قائمة عارية ليس عليها إلا خرقة وبيدها شحيمة وهي تصيح ولهفا وحسرة وعطشا وأمامها نهر جار، فإذا اشتد بها العطش وبلغ بها الجهد دلكت تلك الشحمة في يدها فلحستها. فقلت يا أماه تنادين ولهفاه وحسرتاه وعطشاه، وهذا النهر أمامك لما لا تشربين منه؟ أسقيك منه لما لا تشربين منه؟ قالت أمنع لا أترك أشرب منه. قالت أسقيك منه؟ فقلت أسقيك منه. قالت وددت ذلك، فأخذت شربة فسقيتها، فما إن سقيتها حتى سمعت مناديا ينادي من ذات اليمين: ألا من سقى هذه المرأة شلت يمينه، ألا من سقى هذه المرأة شلت يمينه، فأصبحت يميني شلا. تقول عائشة: فقلت لها وعرفت أمك؟ قالت نعم يا أم المؤمنين، وعرفت الخرقة وعرفت الشحمة، وذلك أن أمي ما تصدقت قط، مع أنها موسرة ذات مال، ما تصدقت قط إلا في يوم ذبح أبي ثورا فبقي عظم عليه شحمة، فجاء سائل فأعطته أمي تلك الشحمة، أعطته أمي تلك الشحمة، فرأيت تلك الشحمة في يدها تدلكها إذا اشتد بها العطش تلحسها. وما أذكر أن أمي تصدقت إلا في يوم جاءت سائلة فأعطتها خرقة، فرأيت تلك الخرقة عليها، فقالت أم المؤمنين عائشة: الله أكبر الله أكبر، صدق الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهكذا معاشر المؤمنات، انظرنا إلى حال هذه المرأة التي بخلت وأمسكت، كيف حالها في البرزخ في جوع وفي عطش وفي عري، مع أنها كانت تستطيع أن تقدم لنفسها، ومع أنها كانت تستطيع أن تنفع نفسها، لكنها منعت، فمنع الله عنها الخير في الآخرة، ولم تترك تشرب تشرب من ذلك النهر. فيا أمة الله، الله الله، قدمي لنفسك، قدمي لنفسك، واعلمي أنك تقدمين على ما قدمتي. القبر أهواله عظام، شدائده كبار، فتعوذي بالله من عذاب القبر، واحذري كل الحذر مما يؤدي بك إلى عذابه وإلى شدته وإلى أهواله. اعمل الصالحات والطاعات والقربات، واترك المعاصي والذنوب والسيئات. إياك أمة الله وتضييع الصلوات، إياك أمة الله والاستماع إلى الأغاني، إياك أمة الله والنظر إلى الصور الخليعة، إياك أمة الله والغيبة والنميمة، إياك أمة الله وأكل الحرام، إياك أمة الله والزنا والفحش، الحذر الحذر، فإنها معاص تؤدي إلى عذاب الله في البرزخ وفي الآخرة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يعيننا على مرضاته، ونسأله أن يختم لنا بالحسنى. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.